ومن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير كلامي أو أدم كلامي بعد القرآن أربع كلمات لا يضر تابعيهن ولا أحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومثل هذا الوصف يسعى المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الغدو بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرفه وحسب وقته فيكرر ما يشاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مخيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة سبحان الله والحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر 100 مرة. أيضا القسم الأول يزر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد ويكفي من كلمة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. إذا كان عنده رقم في يده أو مالك فيه بنفسه قال تقلب بذكر لا أصل عدد الحديث السابق من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب البحر فذلك الله مثل هذا الأجر من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يموت له الحمد ولا على كل شيء قدير. أنت تشوف هذا أطول من ذلك ويكرم بوقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالآن الشغلون متعالكون بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج الطعام يحتاج الأبناء. يمكن أن يفكر الحديث الثاني على ضوء القواعد الشرعية والتي منها ربنا على الكواكب المؤمنين سنة وخامسة. لكن رجل ربما يكون صاحبك الذي ألمحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه هو يعرف الحديث هذا فأنا أتركه وخالفة النهي الذي فيه حديث حديثة من أسألها حديث أنس بن مالك قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان وكلاه له زجرة والزجر أبلغ في المهر من لفظة المهر زجرة. إن شاء الله علمنا بهذا فأخذ الله من كان العلم يستقصد ويتفاهم ويتبسط في فعل الرسول والسلام لا يظن هو تأويله والباعث له عليه ويعرض عن تشريع العام الموجه من سنة الإسلام. هذا أمر في خطر. أكثر هذا من بحث الشاب ما يمكن ذلك. أنا أقول أن الخرى كل الصحابة كانوا يستهدون في هذا أكثر في الحجة لواحد الشيخ قائل أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون قائل. نعم وقد عرفت هذا بسم الله نتبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث الجمر من باب جلة
أنه كان يستخفى المجال قد يحمل على قصه وفي ذلك معي فإذا كان كلام ابن عمر في حال الصحابة ويعرض في الناس المجال
هذا سؤال صحيح. هذا يمكن الجواب عليه بمزيد من الأمور، منها أن شربه صياما كان إما بعد قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام ونصر قائمة. ولذلك النصوص التي خرجت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي صحة مرفوعة أم لا، ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض، إلا عند التعارض. فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن
نأكل
الأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال منه شيء قائم وفيه، ولذلك لا يصح معارضة المواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة، علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم كلهم مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رأهم يفسرون فيهم. ونحن نعلم ضد الغلط أن هناك عددا ضخما أن يشربون قياما لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشنكاري هو فهو على البراءة. فحين إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان له وجه من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك شامل يوم الناس مما المباحث. كما أنا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. وهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. والاختصار النص الصريح بالحكم إذا تعارض مع النص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. عليكم السلام. نعم.
إذا لحقت بحديث المسلم أن أبي أبي طبعا شرب قائما من زمزم وخذ هكذا ريفص من المسلم، فإذا مغني من أخوه أن أبي أبي شرب قائما وخذ ريفص من المسلم
هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في كل وراء الرسول عليه الصلاة
والسلام. فهم التعدي؟ فهم التعدي يتعدي أشركه؟
ما لم يرد فهمه إذا خالف النص ماذا نقول في النهي؟
وإذا لم يقول من مذهب الجمع مقدما وحكا فالعودة عن مذهب المصير بدل مذهب النص
هل يقول بارك الله فيه ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه؟ لا لا ما تنقل لا تسعني إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم.
قلنا بين أنا أنت كلامنا عليه
لا تسأل كلامك أنا فهمته، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين الشرب قائما يصح كلامك وقد يصح النتيجة، يعني يصح لك أن ينبغي أن يجمع بين دليل ودليل. أنت لما قلت لك أن حديث علي هذا أعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه أيضا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. فهم علي دليل هو
لا
دليل إذا ليس في محله لمفهوم، أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت له لكن هو دليل معارض بفهم لدليل، فليس دليل معارض لدليل. على كل حال تتعمل في هذا الكلام إن شاء الله وهذا تبين مثل كلامه بإذن الله.
هل بالنسبة لطعام قائما كذلك أن
ما في عندنا نص النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر.
نعم هذا نجد يعني يخالف اللغة في الصحابة أنهم كبيرة على هذا ومخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر حاضر الكراسي موجودة كثرة وهم يقولون هذه يعني عادة غربية ويتأكد في ذلك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطاعة.
نعم
الموعظة يا شيخ ونحن في ماذا يا أستاذ؟ البحث بارك الله فيك يجوز أو لا يجوز أما أن الأفضل لأن أبو أنس يذكرنا موعظة يقدمها بعضنا لبعض إن شاء الله فالذي يخطر في البال أن نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذلك الحديث أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله وسلامه عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة فإنها محرمة على الكافرين وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ادخلوا الجنة فيما كنتم عاملون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر في دخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكون حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له الأسبقية في الدخول أولا أو تأخر عنها ثانيا ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة ونحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب يعني كما يقال اليوم ترانزيت أولا لكن هؤلاء كل نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم إلا الله فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما
يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه السلام بحكمة، فأخذ أصحابه يتغنمون بينهم من يكون هؤلاء السبعون المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول من يكون هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلاده وأوطانه. آخرون يقولون لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العشرة. ثالث يقول لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لهم هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل بين الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام آخر وطلب منه نفس الطلب، قال صدقت يا عكاشة. وهنا بحث طويل أيضا لسنا الآن في صدده. الشاهد أن دخول الجنة على درجات طبقات، وبعد الدخول منازل، فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ناس لا بد لهم من حساب. ولو أن مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب، لكن لا بد لهم من حساب. وإلى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا؟ لأن الأغنياء سيسألون، كما جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، فيما وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. إذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر، ويصوم ما شاء الله من سنين. أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة تحدث عنه ولا حرج، فإنهم يدخلون النار ويعذبون، ولكن لا بد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لا يخلص في النار. الشاهد من هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الإيمان هنا المقصود به مطلق الإيمان، سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب دخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الأول اللي ذكرناه، أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، أو دخل الجنة بعد عذاب ويختلف ما مدة البقاء بالعذاب، كل هذه الأنواع داخلة في عموم قول عليه السلام حتى تؤمنوا. ولكن ماذا القول عليه السلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الإيمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الإيمان الأول؟ جواب لا، الجواب لا، المقصود هنا الإيمان الثاني. بخلاف الإمام في المحل الأول لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولو كان إماما ناقصا. المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. أما ولا تؤمن حتى تحبوا أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم. الآن يأتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحارب الذي هو من الأسباب الكثيرة في أن يستكمل بها المؤمن إيمانه، فيقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشهوا السلام بينكم. أنت والله الآن نزلت الشمس عليكم، إيه ماذا عبد الله
نزل على رأسنا
عليكم؟ نعم لسه في هناك
بلد حالك.
نعم هذا حتى
دائما أكثر من الأجل
إن شاء الله، لكن ما تضيق على نفسك
مع ذلك فيها راحة كثيرة.
الله خلاص
هذا محمد يكتب الله.
فقال عليه السلام بسبيل بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسمى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم ولأخيه ما يحب لنفسه، هذا له الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير وهي زيادة هامة موضحة مبينة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، قال من الخير، لأن قد يقول شخص أحمق أو مجادل بالباطل أجد أنا أحب مثلا أن أتمتع الحرام، قال هذا ينبغي أن يحبه للمسلم. الجواب في هذه الجهاد العامة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما. فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا مكروه أو ذاك حرام؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما يقصد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، الخير وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا تضع نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير. وإذا نحن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم إنئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أساس الإيمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث وذاك هو حسن الخلق، لأن المسلم حينما كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل إخوانه المسلمين بما يحب نفسه من خير لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجة قائم الليل صائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنفله في بعض الطاعات، إما لظروف مثلا تحيط به أو لكسل ينتاب في نفسه أو لغير سبب من أسباب كثيرة، لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق وكأنه قام الليل وصام النهار بمجرد إحسانه لخلقه، وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. كذلك جاء حديث واعي جدا من قوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه. أنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحو ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خصهم الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثير أو ألف المسلمين، لكنه مع الأسف نسوا قسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض المسلم مع المسلم. لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه أشياء كلها معروفة لديكم، لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين بوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا منحرف عنها خلقيا يستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار وعمران الديار ويطيلان في الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين. بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع بطبيعة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن
أو
هو الأبدع أيضا فبها وإلا فليكن عن ذلك.
وجعل عليكم الله كل بد
من دورته
حول النقم وضيعة
يوم الشمس يا أبو أمس يا أبو أمس يوم اليوم الثلج ما شاء الله. وفي هذا الوقت أيضا على
حسب
نعم
هل يعني يقول
عند الكتاب
وصل
الظهر الحديث يقول عند الكتاب تعرف يا قرآن عفوا أني أقول لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ ليه؟ لأنه ما دام الرسول يقول يطيل العمر إيش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن أنا قلت لك سلفا فلا تستعجل علي قلت قلبك مفهوم لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح لا سيما وهناك حديث آخر وهو منه أشهر وأصح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه الوصف الرحمة من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجب من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويل لهم بهذا الحديث والذي قبله لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان ولماذا يتأول من هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل بحجة هي قائمة على تأويله ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرزق مقصود وهذا مصلى في أحاديث التي فيها أن الجنين قال ينفخ في الروح ويأتي الملك ينفخ في الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه يقول إذا العمر محدود والرزق مقصود فكيف يعني يقال أن العمر يطول والريق يتوسع عليه لذلك تأولوه بذلك التأويل وماذا يتعجب هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة مؤلفة الله المقصود لا تتغير ولا تتبدل فإيش الفائدة من قولنا أن المقصود البركة في العمر والبركة في الرزق هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة من كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صوت والدين صحيح هذا الحديث بركة لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة والبركة أيضا محددة أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي يغلبون على أنفسهم أي في تأويل هذا يقال لهم مكانك رائع لا يتقدم إطلاقا فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة أي الرزق يوسع على صاحبه انطلق الحسن والواصل في أقاربه وعلمه وصوله. وكيف ذلك العلم المحدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون الجواب السعادة والشقاء. السعادة والشقاء ليست محددة أيضا طبعا. قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه عن سابق عن قدر مال أن الأمر أنف؟ قال لا، بل عن قدر مال. قال له ففيما العمل؟ قال يعمل فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاء كلهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الصالح مع الشقاء. يا الله سبحانه. إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح، والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الصالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة، هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين أبدا. إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة والعمل الطالح سبب الشقاوة، فصلة الرحم وحسن الخلق سبب وصول العمر والصعف الرزق، أو إن الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الديار يعمران الديار ويثيلان في الأعمار، والحديث الآخر من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه، يتحدثان في دائرة الأسباب. شو سبب السعادة؟ سبق العمل الصالح. شو سبب الشقاوة؟ العمل الطالب. هنا الحديثان يتحدثان عن سبب سعة الرزق وطول العمر، قال حسن الجوار وصلة الأرحام. فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان، السعادة أم شقاوة، لكن العمل هو الذي يجرينا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن؟ قال سل جيرانك، إن أحسن الثناء عليك فأنت مسلم، وإن أساء الثناء عليك فأنت غير مسلم، أو كما قال عليه السلام. إذن الأعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا. والذي قال تعالى في الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى إلى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما أن رجلا لا أكون مسلما، وكما أن رجلا عاقلا لا يستطيع أن يقول أنا أترك أسباب الصحة وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة أنه إن كان الله مقدم لي الصحة والسعادة الدنيوية هاتجيني هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سبب من الأسباب. لا أحد يقول بهذا، ولا أعص تجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوكا واخلاقا يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الصحة لا بد لها من اتخاذ الأسباب، وذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية. إذا المسلم يريد أن يكون سعيدا فعلا عليه أن يضع نصف عينيه الآية السابقة، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما، من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليس رحمه، أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول عمر، لكن النتيجة نحن مخبأة عنا غير معلومة لدينا، كالسعادة والشقاوة تماما، لكن كما أن السعادة والشقاوة لا أسباب كذلك طول العمر وسعة الرزق لا أسباب، لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب، ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء هنا سببية يعني بسبب عملكم الصالح، وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى، العمل الإيمان عمل قلبي، مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل، لا، الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وخر في القلب النظر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نص قاطع صريح، لأن دخول الجنة ليس بمجرد أماني، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك أخذت الجواب سؤالك؟ أي سؤال آخر؟
نعم. يقول أخ: سمعنا من بعض الأخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
لا أرجو التوضيح، كذب الرجل.
أخ يسأل يقول: إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس شرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصح الصلاة من تصلي بالجنطال؟
الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح ويقتنع به كل طالب العلم، ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل. لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناع بالشرطية التي نفاها ومنع على ذلك صحة الصلاة من يصلي يشوف العورة خاصة إذا كانت امرأة، أن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول الصلاة المرأة التي تصلي غير خمار كاشفة عن رأسها؟ إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه. أقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم هو بلا شك مما لا نهم به، فما لا نهم من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم في الماء الراكد قال ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء جاري، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو بال في ماء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحذف من حيث التعبير العربي، هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا هذا لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد حقيقة، نحن عربيين هذا يقال بال في الماء في الإناء الفارغ. لكن المكسي في الموضوع أن ذاك الظاهري يقول ما دام ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من الإناء الفارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عزيز الفهم، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على تعارف الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، لأنه قد يتنجس، قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا الفهم مهما كان نذيرا، لكن هو يتنجس على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء، أن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية وجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أنصاب الفراغة، لكن نفسه تعدى أن تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الماء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو يتخيل هذه الصورة. لكن بالتعبير الشامي أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فينبغي بولا ثم يريقه في الماء الراكد، هذه صورة خيالية محضة، هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما عن البول في الماء الراكد وهذا ما بال في الماء الراكد، نهاكم لغة ما بال في الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة واحد بمثل العامة كل الدنيا الصاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن في على جبل قال فيها ماسورة فر من الأولين الماء الراكد يقول ان هذا في فرق ما اذا بال مباشرة او بواسطة الماسورة هذه هذا جنون. كذلك نريد ان نقول اذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار ان هذا دليلا انه لا يجوز المرأة ان تصلي الا وهي ساترة لعورتها لان رأسها من العورة لكن هناك عورة اكبر وأبسط منها لو صلت وفقدها ظاهر مثلا فهذا احسن وأبسط لصلاتها. فبذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على انه ستر العورة